بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على هذه الأحاديث التي جاء فيها مشروعية التسمية عند معاشرة الرجل أهله، ومشروعية التستر، وأن المؤمن إنما جعل له معاشرة النساء وسيلة لتحقيق أهداف، من أهمها حصول الولد، ولما كان هذا الولد امتدادا له وقد ميزه الله سبحانه وتعالى بالإيمان ومن عليه بالإيمان، فعليه أن يرعى ذلك في ولده. لهذا شرعت له التسمية، حيث يقول: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. ولا ينبغي للإنسان أن تطغى عليه الشهوة الجامحة أو غاية الاستمتاع، بحيث يخرج عن المألوف. لهذا شرع التستر عند معاشرة الأهل، وجاء النهي عن التعري. وقد نبه الإنسان إلى أنه قلما يبقى وحده، فإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وإن الإنسان ينبغي له أن يستحي من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يراك في كل حين. لذلك شرع التستر. والإنسان مطلوب منه أن يحفظ عورته وألا يبديها إلا لمن رخص له في ذلك، كما قال جل وعلا: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني الذين تعدوا حدودهم وتجاوزوا المأذون لهم فيه. درسنا في درس البارحة حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وحديث عتبة بن عبد السلمي، وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكلها تشير إلى مشروعية التسمية عند المواقع وستر العورة وكراهية أو النهي عن التعري. وتحدثنا بما تدل عليه الأحاديث، وموعدنا اليوم مع كلام الإمام الشوكاني رحمه الله. الإمام الشوكاني أشار إلى حديث ابن عمر، أما حديث ابن عباس فقد رواه الجماعة منهم الشيخان. ومن عادة الشوكاني إذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما لا يتناول الكلام على سنده. وحديث عتبة رواه ابن ماجه، وحديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الإمام الترمذي يعني في جامعه، وعلق عليه بأنه حديث غريب. والغرابة عند الإمام الترمذي تعني معاني أحيانا يراد بها النكارة، وأحيانا يراد بها التفرد، وهو الظاهر في هذه الرواية، لأنه جاء في بعض أو جاء بعد قوله غريب قال من هذا الوجه. وهذا اصطلاح يستخدمه الإمام الترمذي ليدل على أن الرواية تفرد بها راو في هذا السند. قال الشوكاني زاد الترمذي يعني بعد قوله حديث غريب قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأما حديث عتبة قال في إسناده رشدين ابن سعد وهو ضعيف، فالسند أو فالحديث يضعف بضعف هذا الراوي. قال وكذلك في إسناده الأحوص بن حكيم وهو أيضا ضعيف، وهذا كله في حديث عتبة ابن عبد السلمي، ولكنه قد تابع رشدين بن سعد عبد الأعلى ابن عدي وهو ثقة. هذه مسألة اصطلاحية تتعلق بعلوم الحديث. حديث عتبة روي من طريقين، طريق فيها رشدين بن سعد وهي مضعفة لأن رشدين متكلم في ضبطه وفي حفظه، وعلى ذلك يحكم علماء الحديث بأن هذا الحديث ضعيف، لكن يقول جاء الحديث من طريق آخر وقد تابع فيه يعني توبع رشدين، أي وجدت رواية أخرى رواها عبد الأعلى ابن عدي في نفس الطبقة التي روى فيها رشدين بن سعد. وما دام عبد الأعلى ثقة تقبل روايته، إذن فهي تعزز وتقوي رواية رشدين. والتهمة التي وجهت لرشدين زالت بهذه المتابعة، فالحديث يتقوى ويرتقي. حديث رشدين الذي حكمنا عليه بالضعف انجبرت الضعف فيه وارتقى من درجة الضعف إلى درجة الحسن لغيره أو إلى درجة الصحة للغير، ما دام الراوي ثقة، المتابع ثقة، وحديثه صحيح، ف يصحح بروايته رواية من تابعه وهو رشدين، فرواية رشدين تنتقل من كونها ضعيفة إلى كونها صحيحة للغير. قال: ويشهد لصحة الحديثين، يعني حديث ابن عباس، أعني حديث عتبة ابن عبد السلمي وحديث ابن عمر رضي الله عنهما، وموضوعهما واحد وهو النهي عن التعري. قال: يشهد لهما حديث، ويشهد لصحة الحديثين حديث عتبة بن عبد السلمي وحديث ابن عمر رضي الله عنهما الأحاديث الواردة في الأمر بستر العورة والمبالغة في ذلك، يعني جاءت أحاديث كثيرة فكلها تؤكد وتدل على ما دل عليه حديث ابن عمر وحديث عتبة، مما يجعلنا نقبل هذين الحديثين ونحتج بهما وإن كان في بعض طرقها مقال. من هذه الأحاديث التي جاءت بنفس المعنى، قال: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وهذا الحديث من الأحاديث التي حكم عليها أهل العلم بالصحة أو بالحسن، لأن أساسها صحف نقلها الأبناء عن الآباء واعتد أهل العلم بها. هذا بهز بن حكيم يروي عن أبيه وهو حكيم بن معاوية، قال: قلت يا نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني ما الذي يباح أن يكشفه الإنسان وما الذي لا يباح له أن يكشفه؟ عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، لأن هذين النوعين من الناس يحتاج الإنسان عند معاشرتهم إلى أن تبدو عورته لهن ويطلع هو على عوراتهن. والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه وبين أو مدح الذين يحفظون العورات إلا ما استثنى، وبين أن ما عدا ذلك فهو تجاوز عن الحد. قلت يا رسول الله: إن كان القوم بعضهم في بعض، يعني إذا كان الناس بعضهم في بعض، يعني أهل بيت أو نوع واحد كما يشيع عند بعض العامة يقولون كلنا رجال أو كلنا نساء، وكما يتساهل كثير من الناس في عدم حفظ العورة ما داموا يعني متقاربين متجانسين متآخين، يظنون أن هذا مما يتساهل فيه وأن هذا مما لا حرج فيه، لأن التعامل والترابط وغير ذلك قد يبيح لهم ما يبيح لغيرهم. ولهذا سأل هذا الصحابي الكريم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: إن كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها. وهذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسألة ليست يعني أننا نطمئن أو أننا يستر بعضنا بعضا أو أن طول المعاملة تبيح للإنسان أن يتساهل مع من يعاشره ويعامله. المسألة مسألة ديانة، ومسألة كمال، ومسألة حياء، والحياء من الإيمان. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها. قال: قلت: إذا كان أحدنا خاليا، يعني في غرفة في مكان ما عنده أحد، هل له أن يبدي عورته ويكشفها بحجة أنه لا أحد عنده؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أحق أن يستحيا. أي إن كنت في مكان خاليا فلتعلم أن الله تعالى مطلع عليك، والله جل وعلا أحق أن يستحيا منه. وقد جاء أيضا في روايات أخرى أن معه الملكين، وأن معه الحفظة، وأن الحفظة والملكين يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يكشف عن عورته حتى وإن كان خاليا، تعظيما واحتراما وتقديرا لمن كلفوا بحفظه وكلفوا بأن يكونوا معه. قال: فإن كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس. يعني الله أولى بالحياء من الناس. إن كنا نستحي من الناس فعلينا أن نستحي من الله جل وعلا من باب أولى. قال: هذا لفظ الترمذي، يعني هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي. وقال: هذا حديث حسن، إذن فهو حديث محتج به يصلح للاستدلال. قال: ففي هذا الحديث الأمر بستر العورة في جميع الأحوال، والإذن بكشف ما لا بد منه للزوجات والمملوكات حال الجماع، ولكنه ينبغي الاقتصار على كشف المقدار الذي تدعو الضرورة إليه حال الجماع. يعني ولهذا جاء الحديث: لا يتعريان كما يتعرى العيرين أو يتعرى العيران، ولا يحل التجرد كما في حديث عتبة المذكور. قوله: إذا أتى أهله، يعني الحديث: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، ظاهره أنه لا يسمي إلا بعد الشروع في المعاشرة، لكن أهل العلم يقولون إن هذه العبارات لا يراد بها هذا الظاهر، وإنما يراد بها أن يسمي الإنسان قبل الدخول، مثل ما جاء: إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله اللهم إني، أو فليقول أعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالأولى أن فالأصل أنه لا يقول ذلك بعد الدخول في الحمام، وإنما يقوله عند إرادة الدخول. وهكذا هذا الدعاء: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إنما يقال عند الشروع في المعاشرة، يعني قبل المباشرة. هذا ما أراده بقوله هنا: إذا أتى أهله. قال في رواية: حين يأتي أهله، وفي رواية: للإسماعيلي. ورواية الإسماعيلي يعني الإمام الإسماعيلي استخرج على كتاب الإمام البخاري، فهي ليست في الحقيقة رواية في البخاري، لكنها رواية مما استخرج على البخاري. ونحن سبق أن تكلمنا عن الاستخراج، والاستخراج أسلوب من أساليب التأليف عني به العلماء وأرادوا بذلك تقوية كتب السنة، خاصة كتاب البخاري ومسلم أو كتب السنن، فاستخرجوا عليها. والاستخراج أن يأتي عالم في طبقة الإمام البخاري، يعني يكون قريب للإمام البخاري أو من تلاميذ الإمام البخاري، ثم يتتبع أحاديث البخاري ويرويها من طريق غير طريق الإمام البخاري، يلتقي فيها مع الإمام البخاري في شيخه أو في شيخ شيخه، بمعنى أنه يورد هذه الأحاديث من طرق رواة هم زملاء وأقران للإمام البخاري، يؤلف الكتاب على نسق كتاب الإمام البخاري، ويورد نفس أحاديث الإمام البخاري لكن من طرق غير طريق البخاري، إلا أنها تلتقي مع طريق البخاري في بعض السند. هذا النوع من التأليف يسمى بالاستخراج، والغرض منه تعزيز وتأكيد ما رواه الإمام البخاري، وبيان أن هذه الروايات التي أخرجها البخاري معروفة عند علماء الحديث، وأنها تروى من طرق غير طريق البخاري، وأنها ليست أحاديث غريبة أو ليست أحاديث شاذة، بل هي أحاديث معروفة. هذا الأسلوب من التأليف ركز عليه أهل العلم، ولذلك استخرجوا على كتابي البخاري ومسلم مؤلفات بلغت يعني عددا، كتاب الإمام مسلم وصلت أو بلغت المستخرجات عليه ما يزيد على 12 كتاب، وهكذا كتاب الإمام البخاري استخرج عليه عدد من أهل العلم ممن عرفوا بعنايتهم بالحديث ودراستهم للحديث، فكأنها هي بمثابة التأييد لكتابي الإمام البخاري. يقول الإمام الإسماعيلي في روايته حين يجامع أهله، إذن فهي لفظة ما هي موجودة في البخاري لكنها بمعنى وتفسر ما جاء في قوله حين يأتي أهله، قال: وذلك ظاهر في أن القول يكون مع الفعل، هذا ما دلت عليه هذه الروايات، إلا أن هذا الظاهر غير مقصود. ولذلك قال: وفي رواية لأبي داود إذا أراد أن يأتي أهله، وهذه الرواية تفسر الألفاظ الماضية من أن المراد قبل الشروع وعند إرادة، قال: وهي مفسرة لغيرها من الروايات، فيكون القول يعني اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا قبل الشروع، ويحمل ما عدا هذه الرواية على المجاز، يعني على أن العبارة فيها مجاز، لأن المراد بها والمراد بالقول قبل الشروع لا أنه مع الشروع، كقوله تعالى: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. فالاستعاذة بالله لا تكون أثناء القراءة وإنما تكون قبل القراءة، وهذا أسلوب يعني معروف عند العرب واستخدمته العرب، ولذلك يقولون هو من باب المجاز، يعني أن العرب يتجوزون في ذلك ويستخدمونه، فهو ليس يعني حقيقة، بمعنى أنه لا يكون موضع القول أثناء الشروع وإنما يكون قبل الشروع، أي إذا أردت القراءة. وقوله جنبنا قال في رواية للبخاري بالإفراد أي جنبني. وهنا قد يقول قائل لماذا لم يستخدم المجد بن تيمية رواية البخاري واستخدم غيرها، لأن هذه الرواية رواية مسلم. جرت عادة علماء الحديث إذا رووا حديثا رواه الشيخان البخاري ومسلم أو غيرهما معهما، فإنهم يعمدون في الغالب إلى رواية مسلم ويحرصون على أن يأخذوا من رواية مسلم، لأن الإمام مسلم من مميزات كتابه أنه يحرص على رواية الحديث باللفظ لا يغير فيه أبدا، ولذلك يورد الحديث بطرقه المختلفة وبألفاظه المختلفة. أما الإمام البخاري رحمه الله فكان أيضا من خصائص كتابه أنه يروي بالمعنى، وأحيانا يقتصر على جزء من الرواية ويقطع الحديث، لأن البخاري كان يستهدف في تأليفه الجوانب الفقهية والمعاني الفقهية والأحكام المستنبطة، فكان ربما روى الحديث بالمعنى، ولهذا يحرص العلماء عندما يروون الحديث من الكتابين معا أن يأخذوا اللفظ من مسلم، ولهذا اللفظ هنا في مسلم جاء بصيغة الجمع جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، وفي رواية البخاري جنبني. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا دعا واقتصر على نفسه استخدم لفظ الإفراد، وإذا دعا وأراد أن هذا الدعاء يشمله ويشمل من معه يستخدم صيغة الجمع، ولهذا قال في رواية البخاري بالإفراد. قوله فإن قدر بينهما في ذلك ولد، قال في رواية البخاري فإن قضى الله بينهما، وقدر وقضى بمعنى واحد، وهي أيضا صيغ، فإما أن تكون اللفظة رويت بالمعنى أو أن الرواة رووها تارة بصيغة قدر وتارة بصيغة قضى، وكلاهما بمعنى واحد، وهما من الألفاظ المترادفة. قوله لن يضر ذلك الولد الشيطان، لن يضر ذلك الولد الشيطان، يعني إن الشيطان لا يكون له على الولد سبيل. وهنا اختلف تقدير المفسرون، تقدير المفسرين للمراد بالضر، هل هو مطلق الضر أو أن المراد به ضرر معين، فبعضهم قال المراد به ما يسمى بطعنة الشيطان، لأنه جاء في الحديث أن أي مولود يولد أول ما يبادر بطعنة من الشيطان، وبعضهم أراد بالإضرار الإضرار العام، والذي يبدو والله أعلم أنه لا تنافية، بل المراد بهذا الضر أن لا يكون هذا الولد ممن يتسلط عليه الشيطان في غوايته، لأن الشيطان ينال من بني آدم وقد يوقعه في خطأ وقد يوقعه في معصية، لكن المؤمن وإن تعرض لأذى الشيطان إلا أنه يتذكر ويعود إلى الله سبحانه وتعالى، ومن تاب من ذنبه فهو كمن لا ذنب له. والله تعالى يقول: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وهذا هو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يضره ذلك الولد الشيطان أبدا، يعني بمعنى أن العبرة بالخواتيم، وإن تعرض الإنسان في حالات الضعف وفي حالات الغفلة إلا أن الله سبحانه وتعالى يحفظه بأن يتنبه وبأن يتذكر وبأن يتوب إلى الله جل وعلا. ولعل هذا هو المراد، فقد يصاب بطعنة الشيطان وقد يصاب بشيء من الغواية، لكن العبرة بما يختم الله له به، بما يحفظه الله سبحانه وتعالى، فلا يكون مهلك للشيطان ولا يكون يعني محل غواية من الشيطان، بل يكون من الذين استثنى الله سبحانه وتعالى في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وإن تعرضوا، لكن هذا التعرض يكون مؤقتا. قال قوله: لن يضر ذلك الولد الشيطان، قال في رواية لمسلم وأحمد: لم يسلط عليه الشيطان، ولفظ البخاري: لم يضره الشيطان، لم يضره شيطان، واللفظ الذي ذكره المصنف لأحمد، أي أخذه من مسند أحمد. والمؤلف رحمه الله وهو المجد ابن تيمية أو ابن تيمية الجد، جد شيخ الإسلام المشهور، وهو عبد السلام ابن تيمية الحراني، أحد أئمة العلماء الحنابلة، عني بمسند الإمام أحمد عناية كبيرة. ومعظم الأحاديث التي انتقاها في كتابه المنتقى الذي ندرسه اعتمد فيه على مسند الإمام أحمد، وجمع أيضا الأحاديث التي وافق البخاري ومسلم وأصحاب السنن في روايتها مع أحمد، ولذلك أصبحت له مصطلحات. فهو يقول: أخرجه الجماعة، ويريد بالجماعة أحمد وأصحاب الكتب الستة، أو يقول: أخرجه الخمسة، ويريد بالخمسة أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وتارة يقول: متفق عليه، ويريد بقوله متفق عليه أحمد والشيخان. كل ذلك يدلنا على عنايته بما في مسند الإمام أحمد. وهنا اختار الرواية الموجودة في مسند أحمد، مع أن رواية البخاري ورواية مسلم كما سمعنا تختلف عن رواية أحمد في من حيث اللفظ. قال: واللفظ الذي ذكره المصنف، يعني المجد بن تيمية، لأحمد. قال: واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر، على ما نقل القاضي عياض. القاضي عياض رحمه الله صاحب كتاب الشفا، وله كتاب في غريب الحديث شارق الأنوار، وله شرح على مسلم. يقول: إن أهل العلم أجمعوا على أن هذا الضرر ليس مطلق الضرر، يعني الولد الذي يسمي أبوه عليه أو يسمي أبوه عند معاشرة أهله ويكون من هذه المعاشرة حمل، جاء في الحديث أن الشيطان لا يضره. يقول القاضي عياض: ليس المراد به نفي كل ضرر بحيث يكون هذا الولد بمثابة المعصوم الذي لا يتعرض لأذى من الشيطان، لأنه ما من مولود، إذا استثنينا الأنبياء الذين عصمهم الله، كلهم يتعرضون للخطأ، يتعرضون لأذى الشيطان، فأي هذا الأذى الذي ينفى وأي هذا الأذى الذي لا ينفى؟ يقول: لما كان الشيطان يقتنص الإنسان ويحرص على أن يغويه في أي لحظة، إذن فهو معرض لأذى الشيطان، فما هو الأذى الذي يصان عنه هذا الطفل؟ يقول: هذا محل خلاف، وكل عالم من أهل العلم ربما يعني طبق الحديث على نوع من الأذى وصرفه عن غيره، مع أنهم مجمعون على أن الإنسان لا يحال بينه وبين الشيطان مطلقا. لذلك بذلوا الجهد في تحديد هذا الأذى الذي يصرف عن الإنسان بسبب هذا الدعاء، وهم متفقون على أن هذا الدعاء لا يبلغ، يعني لا يصل بالطفل وبالولد مرحلة العصمة، وإنما لا بد أن يقيد ولا بد أن يخصص هذا الصون وهذا الحفظ، لا بد أن يخصص. وكما ذكرت قبل قليل إن الذي يظهر لي والله أعلم أن النفي فيما يؤدي إلى خروج الإنسان عن الإيمان والغواية التي توصل إلى الكفر، وأما ما دون ذلك فالإنسان معرض لأذى الشيطان. ولهذا نقل عن الإمام القاضي عياض قال: واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على عدم الحمل على العموم في أنواع الضرر على ما نقل القاضي عياض، وإن كان ظاهرا في الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا، فكلمة أبدا من صيغ العموم التي تدل على أن كل ضرر يصان منه هذا الولد، ومع أن صيغة الحديث بهذا اللفظ إلا أن العلماء يقولون لا تؤخذ على ظاهرها ولا يحمل النفي على العموم، بل لا بد من تخصيصه ببعض أنواع الضرر، لأن الواقع ولأن الحادث ولأن القائم كل إنسان يتعرض لأذى الشيطان، فهل كل هؤلاء الناس الذين يتعرضون لأذى الشيطان ما استجاب الله دعاء آبائهم عندما سموا؟ الظاهر أنه الله استجاب لهم. إذن فليس المراد مطلق تجنب الأذى، وإنما المراد به بعض الأذى. ولا شك إن من الأذى ما يؤثر على مصير الإنسان مثل الغواية والخروج من الإيمان، ومنه ما لا يؤثر التأثير المؤدي إلى الكفر كأن يتعرض الإنسان لوقوع في معصية ثم يتوب، وكأن يتأثر الإنسان في تقصير عن أداء واجب، وهذا كله مما يتعرض له الإنسان. والله سبحانه وتعالى أشار في كتابه أن الناس معرضون لأذى الشيطان، بل قد جاء في الحديث أن كل إنسان معه قرين يحرص هذا القرين على أن يؤثر أو على أن يضل أو على أن يغوي أو على أن يقعد به عن الطاعة وعن العبادة. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له: وأنت أيضا يا رسول الله؟ قال: وأنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أي إن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم من أن هذا القرين وهذا الشيطان لا يؤثر عليه، فيسلم النبي صلى الله عليه وسلم من زيغ هذا الشيطان، لأن الأنبياء الله سبحانه وتعالى عصمهم، والعصمة تقتضي أن لا يكون للشيطان عليهم سبيل. أما غيرهم فهم معرضون. لذلك قال إن هذا العموم وإن كان جاء مؤكدا بقوله أبدا، لكنه لا ينبغي أن يبقى على عمومه، بل لا بد من صرفه بعضه عن ذلك العموم. وكأن سبب ذلك الاتفاق، يعني والسبب الذي حمل العلماء على أن يصرفوا العموم عن عمومه ويخصصوه، قال: وكأن سبب ذلك الاتفاق ما ثبت في الصحيح أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولد إلا من استثنى، فإن هذا الطعن نوع من الضرر. ثم اختلفوا فقيل المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية، بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وقيل المراد لم يطعن في بطنه، يعني أن الضرر خاص بالطعن. قال: وهو بعيد لمنابذته لظاهر الحديث المتقدم، وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. يعني الإمام الشوكاني رحمه الله يريد أن يقول إن تحديد الضرر الذي ينتفي من فعل الشيطان هذا ما عندنا ما يجعلنا نعينه، بل نقول إن كل إنسان الشيطان يحرص على أن يلحق به الضرر، لكن الله سبحانه وتعالى يحفظه، وهذا الحفظ في الجملة وإن لم يكن في جميع الأفراد. قال: وليس تخصيصه بأولى من تخصيص هذا. وقيل المراد لم يصرعه، وقيل لم يضره في بدنه، كل هذه أقوال نقلت. وقال ابن دقيق العيد: يحمل على أنه لا يضره في دينه أيضا، وهذا الذي يظهر والله أعلم، ولكن يبعده انتفاء المعصية، انتفاء العصمة، ولكن يبعده، يعني يبعد هذا المعنى انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء. نعم، نقول إن رأي الإمام ابن دقيق العيد من أن الضرر لا يتعلق بما بالضرر في الدين، هذا الشخص الذي سمى عليه أبواه أو أحدهما، الله سبحانه وتعالى يحفظه من أن يمرق من الدين، ومن أن يخرج، ومن أن يموت على غير الإسلام بسبب بركة دعاء أبيه له وبسبب بركة هذه التسمية، وإن كان يتعرض لأذى الشيطان في جوانب أخرى، لأن المحافظة على الدين وأن يموت الإنسان على الإيمان غاية. وقوله إن هذا الأمر أو هذا التفسير قد يؤدي إلى أن يكون الإنسان معصوم، نقول هذا لا يلزم منه العصمة، لأن المحافظة على الدين وعدم الأذى في الدين لا يعتبر عصمة. فقد يقع الإنسان في خطأ وقد يقع في معصية ثم يتوب إلى الله جل وعلا، ويكون من توفيق الله عليه أنه يتوب إلى الله، فتوبته إلى الله سبحانه وتعالى هي من باب إذلال الشيطان، حيث إن الشيطان يؤمل في هذا الإنسان بما يلحق به من ضرر ومن غواية. فإذا تاب الإنسان اندحر الشيطان. وهذا المعنى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أفضل يوم طلعت عليه الشمس هو يوم عرفة، وإنه ما رؤي الشيطان أذل ولا أحقر ولا أدحر منه من يوم عرفة. لماذا؟ لما يرى من فضل الله ومن مغفرة الله للناس، خاصة من شهد عرفة، من رحمته ومغفرته له. يقول الشيطان في نفسه إنني بذلت الجهد وفعلت وحملت هذا الإنسان على أن يرتكب هذه المعاصي، ثم إنه في هذا اليوم يمنحه الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو، فكأنه هدم كل ما بناه الشيطان. ولا شك إن الذي يكون في يوم عرفة أو يحضر إلى عرفة يبقى فيه الإيمان، فإذا الإيمان أو الضرر الذي أو الصون الذي يحصل عليه الإنسان بسبب دعاء الوالدين عند المعاشرة، إذا قدر الله أن يكون منها ولد، هو أن يضر الإنسان في الدين، فيصونه الله سبحانه وتعالى ويحفظه ويمنع الشيطان من أن يناله في ذلك. وهذا لا يلزم منه العصمة التي يعني افترض من اعترض على ابن دقيق العيد أنها تلزم من صيانة الدين. هذا معنى قوله وليس تخصيصه، هذا معنى قوله وقال ابن دقيق العيد يحتمل أن لا يضره في دينه أيضا، ولكن يبعده انتفاء العصمة لاختصاصها بالأنبياء. وتعقب يعني ابن دقيق العيد من بعض أهل العلم بأن اختصاص من خص بالعصمة بطريق الوجوب لا بطريق الجواز، فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمدا وإن لم يكن ذلك واجبا له. حقيقة حتى هذا التعقب فيه تكلف. نحن نقول إذا كانت الصيانة لحفظ الدين لا يتنافى ذلك مع وجود شيء من المعاصي، وهذه المعاصي تزول بالتوبة، فالعبد يلهمه الله سبحانه وتعالى التوبة إما بعد الوقوع في المعصية مباشرة، وهذا ما أشار إليه ما جاء في قوله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، أو أن الله يلهمه التوبة قبل الموت، أو أن الله سبحانه وتعالى يلهمه أن يعمل الحسنات بعد فعل المعاصي، فإن الحسنات بعد المعاصي تبطلها وتزيلها وتكفر عنها، كما قال تعالى سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فصيانة الدين لا يلزم منها العصمة، والعصمة وإن كانت للأنبياء فلا يلزم أن تكون لغير الأنبياء، لكن غير الأنبياء الله سبحانه وتعالى يوفقهم للتوبة ويوفقهم لتكفير السيئات بالحسنات. قال: وقال الداودي معنى لا يضره، أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وهذا المعنى هو الظاهر، وليس المراد عصمته منه عن المعصية. وقيل لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه، كما جاء عن مجاهد: إن الذي يجامع لا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه. حقيقة هذا تفسير، يعني تفسير مادي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، أخي أصبر شوية، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وكون الشيطان يشارك الأبوين في حال الوقاع لا يلزم أن يكون ذلك بصورة مادية أو بصورة محسوسة، وكوننا نستعيذ بالله من مثل هذه الأفعال ليس معناه يعني أن معاشرة الشيطان تكون بالأمور التي نحسها، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للشياطين أساليب ووسائل يستطيع أن يعاشروا فيها الناس أو أن يتسلطوا فيها على الناس دون أن يحس الناس ذلك منهم. هنا بعض الأسئلة، يقول: أرجو منكم إتمام الكلام حول المساجد السبعة، وهل تجب زيارتها؟ نحن بدأنا الكلام أمس على في إجابة السؤال عن المساجد السبعة، وقلنا إن المساجد السبعة مساجد بنيت في منطقة غزوة الخندق، ويختلف أهل العلم في سبب بنائها ومتى بنيت، لكن من المعلوم أنها لم تبنى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المساجد السبعة منها مسجد بني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أنا عندما قلت لم تبنى يعني ليس كلها، وإنما بعض، يعني هذه المساجد كلها لم تبنى وإنما بني بعضها. واحد منها هو مسجد بني سلمة، اللي هو نسميه اليوم بمسجد القبلتين، وهذا بني والنبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وكان الناس يصلون فيه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء تحويل القبلة جاءهم رجل وهم في الصلاة وقال لهم: إني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أمر بالتوجه إلى القبلة، فاستداروا وهم في صلاتهم، فسمي المسجد بمسجد القبلتين. هذا المسجد واحد من السبعة، ومع ذلك وبقية المساجد الستة بنيت في منطقة غزوة الخندق، منها يعني واحد منها بني في موضع عريش النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام باعتباره قائد الجيش ومنظم الجيش كان في كل معركة من المعارك إذا عسكروا بنوا له عريشا، مكان يشرف فيه على الجيش ويسير ويوجه المسلمين. ومن هذه الأماكن محل العريش بنى الناس فيما بعد مسجدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادة سلكها المسلمون. فاليوم مثلا في بدر نجد أنهم بنوا أيضا في موضع العريش مسجد، وهكذا فعل المتأخرون. ولما كانت هذه المساجد قد بنيت في المدينة والناس يفدون إلى المدينة، أخذ الناس يزورون الأماكن المأثور زيارتها والمطلوب زيارتها، وأدرجوا زيارة هذه المساجد ضمن الأماكن المطلوبة. وهذا من صنيع الناس فيما يتعلق بالمساجد السبعة. ومسجد القبلتين مع أنه بني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وردت أحاديث بمشروعية زيارته وتخصيصه بالزيارة، فضلا عن بقية المساجد السبعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نصلي في مسجده، وقال صلاة في مسجدي هذا، وأمرنا أن نشد الرحلة لزيارة هذا المسجد. ومن يعني الأمور العجيبة أن هذا الأمر وهو شد الرحل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قاله النبي قبل أن يموت، فزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم وزيارة البيت الحرام مكة مسجد الكعبة وزيارة مسجد بيت المقدس مطلوبة وسنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أجمع أهل العلم على أن شد الرحل إلى زيارة هذه المساجد الثلاثة أمر مشروع وعبادة مستقلة ينبغي لكل مسلم في أي قطر من أقطار العالم أن يشد الرحلة، يعني يخرج في سفرة ورحلة من بلده إلى المسجد النبوي، أو من بلده إلى مسجد الكعبة، أو من بلده إلى مسجد بيت المقدس أعاده الله ورده للمسلمين. وهذه الزيارة يتعبد الإنسان بها ويثاب عليها، ولذلك هي لم ترتبط بزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ومن حاول أن يربط زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة قبره فهذا أمر يعني غير متفق عليه بين أهل العلم، بل الذي رجحه أهل العلم المحققون منهم أن زيارة المسجد هي المقصد الأول حتى ينال الإنسان الثواب، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ويأتي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لزيارة المسجد. وقلت في درس البارحة إن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتقر منا إلى شد رحال وإلى سفر، لأنه ما من أحد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إلا رد الله عليه روحه فيرد عليه السلام. وإن لله ملائكة سيارين في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه، لكن من جاء إلى المدينة ودخل المسجد وصلى يشرع له أن يقف ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم فعلوا ذلك ولأنه يندرج هذا تحت القول العام من النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لمن قدم المدينة فيها ميزة على الحكم العام وهو التذكير بالآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلامة، وهذه يعني خصوصية الله سبحانه وتعالى أعطاها لنبيه، وهذه الخصوصية يحصل عليها من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فسر العلماء هذا الحديث وحملوه على من يسلم عليه من قرب. أما هل تجب زيارة المساجد السبعة؟ الجواب: قصد زيارة المساجد السبعة على أنها عبادة بدعة، لأنه ما أذن لنا، والعبادة توقيفية. ما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في المدينة، ومسجد القبلتين كان موجود، لكن ما قال لنا زوروا مسجد القبلتين، وإنما قال لنا من توضأ في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان كأجر عمرة. لكن لو أن إنسان على سبيل الاستطلاع وعلى سبيل المعرفة ذهب ونظر وشاهد هذه المساجد وتذكر تاريخها، لأن هذه المساجد ربطت بأسماء بعض الصحابة رضوان الله عليهم: أبو بكر، عمر، سلمان، علي. وبعض المؤرخين قد يبرر يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادته إذا عسكر في محل وفي جيش ينزل أصحابه رضوان الله عليهم على حسب قبائلهم، كل مجموعة لهم قرابة ونسب ينزلون في مكان، لأن تجمعهم في مكان هذا أدعى لأنهم يفتقد بعضهم بعضا، يعرف بعضهم بعضا، لا يتسرب إليهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.